Radio Dabanga.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينه. إصابة امرأة بطلقة ناري في محلية قدير بولاية جنوب كردفان، وانقطاع الطريق بين السنار والدمازين بسبب السيول والأمطار. الوساطة الجنوبية تقول جلسة اليوم الثلاثاء ستكون حاسمة وسنرفع المفاوضات في حال عدم التوقيع على الاتفاق الإطاري. وقفات احتجاجية ومطلبية في بورسودان وانعقاد ملتقى التعايش السلمي ببورسودان وسط تباينات كبيرة. ارتفاع معدل التضخم لشهر مايو إلى 379%، والدولار يقفز إلى 470 جنيها، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قالت الوساطة الجنوبية إنها سترفع جولة التفاوض بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية في حال عدم توقيع الطرفين على الاتفاق الإطاري اليوم الثلاثاء، ووصفت الاجتماع بأنه حاسم. وقال تودغول واك رئيس فريق الوساطة الجنوبية في تصريح صحفي إن الطرفين اتفقا حول بعض القضايا وتباينت مواقفهم حول قضايا أخرى. وواصلت الوساطة اجتماعات التشاورية أمس الاثنين مع وفدي الحكومة الانتقالية برئاسة شمس الدين كباشي والحركة الشعبية شمال برئاسة عمار رمون بشأن مناقشة القضايا المتبقية. وأوضح جلواك أن القضية الرئيسية كانت علاقة الدين بالدولة، وقد تم حسمها بالتوقيع على إعلان المبادئ بجوا بين رئيسي مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، مع وجود تباين في المواقف بشأن هذه القضية. وناشد رئيس فريق الوساطة الجنوبية طرفي العملية السلمية بالمضي قدما في طريق السلام لوضع حد لمعاناة المواطنين الذين تضرروا من ويلات الحرب. وأضاف تودغلواك في هذا الخصوص:
طرف الذين يريد حقق السلام ده كان حركة شعبية أو الحكومة، يناقش القضايا قضايا قومية مربوطة بمصير المواطن المسكين في السودان ظل الفترة الطويلة في حرب، ولازم يستفيد في السلام الذين وصل فيه الاتفاقيات تقدم. والتوز فيه رئيس المجلس السيادة بفصدين على الدولة كان من أصعب القرارات، ونستفيد من أجواء الذين وصل فيه الثقة بين رئيس الحركة الشعبية شمال مع رئيس المجلس السيادة تخذ قرارات بنال مصلحا للسلام والمواطن في السودان عشان مرة تاني ما في رجوع الحرب والبكسة والسلام والمواطن.
جدد وزير الري ياسر عباس موقف السودان الرافض لربط مسألة سد النهضة بطرح تقسيم المياه الذي دعا له أثيوبيا، واستبعد الوزير بشكل قاطع أن يتم إقحام العمل العسكري كخيار في معالجة موضوع سد النهضة. وقال في مؤتمر صحفي أمس أن خيارات السودان مفتوحة على كافة الأصعدة القانونية والسياسية والتعاملات اللوجستية. وأعلن وزير الري في هذا الخصوص أن السودان سيتقدم بطلب لمجلس الأمن إضافة إلى طرح قضيته للدول الصديقة والشقيقة وكافة الدول المعنية، وشدد على أن عرض القضية على الجامعة العربية لا يعني اصطفاف عربي ضد اصطفاف أفريقي، وإنما الأمر لا يعدو أن يكون فقط تسليط الضوء على موقفه وشرحه للبلدان العربية والإفريقية على حد سواء. وأكد عباس في هذا الخصوص أن موقف السودان من الاتحاد الأفريقي لم يتغير، ولكن لا يمكن الاتحاد أن يحل هذه المسألة بمفرده، لذا يحاول السودان تجميع كافة الأطراف المساعدة لحل قضية السد. أصيبت امرأة بطلقة ناري بمنطقة الشبكة المتنازع حولها بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان يوم الأحد، وذلك أثناء إخلاء المنطقة بواسطة قوى عسكرية. وقال النيل حسين عمدة كنانة بمدينة أبو جبيها لراديو دبنجا أن قوة من الجيش أخلط منطقة الشبكة المتنازع عليها من المواطنين بجانب فريقين، مستخدمة القوة الجبرية وإطلاق الأعير النارية والحرق، ما أدى إلى إصابة امرأة نقلت على إثرها إلى مستشفى أبو جبيها لتلقي العلاج. وأوضح النيل أن الحل الذي اتبعه والي الولاية ولجنته الأمنية غير موفق، مشيرا إلى أن الأعراف المتبعة تقتضي بترحيل الجناة من المنطقة وليس إخلاء الطرفين. وكشف النيل عن مقتل 26 شخص من جانب كنانة منذ اندلاع النزاع العام الماضي، وأكد النيل على ملكية الأرض لكنانة. وشهدت منطقة الحميد بمحلية قدير نزاعات متكررة بين كنانة ودار علي منذ العام الماضي، وآخرها كانت يوم الأربعاء راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى. وأضاف العمدة النيل حسين لراديو دبنجا من مدينة أبو جبيهة في هذا الخصوص:
صراع الحصل ده سببه كان مشكلة بين قبيلتين، طبيعي أن هي قبيلة عرفية مرحلوة ده كل ما حصل، طبيعي أن الناس طوارد يعني بدأ يرحلوا صفوف يرحلوا من هنا يرحلوا هنا بالغاية يكون الحل نصها النص الثاني بيتم له حل، لكن لا دلوقتي أصبح جزء من اللعبة قال ما رحلوا الناس دي. عدم رحولهم ده في استبداد الناس، قال خلى الناس المثير إلى الملك الأحد. أنا جاديك مش فيه شرائط أمر من دارفور ومن الأبيض، ما طلب أي حقيقة ولا طلب ما طلعوه. اللجنة الوحيدة طلب الحقائق قبل أنه كنان الأرض حقتها، اللجنة هي بتاعت الأمير يوسف الدرحين ومعهم شباب تقلي بعتهم الوالدة يحاول يمشيهم بأوامره، أي حد ما مستحب يشيل التوصيات بيخطها أدراج.
تسببت السيول والأمطار الغزيرة في قطع الطريق القومي الدمازين سنار أمس الاثنين، ما أدى إلى تعطل حركة المركبات. وقال السماني محمد عبد الرحمن ممثل قوى الحرية والتغيير بمدينة والدنيل لراديو دبنجا أن أمطارا غزيرة حصلت ليلة الأحد أدت لانجراف الردميات على الطريق الرئيسي بين ولايتي سنار والنيل الأزرق اندخور أبو ملوية جنوب والدنيل، ما أدى إلى تعطل حركة المركبات خاصة في الفترات الصباحية. وأوضح السماني أن الطريق انهار العام الماضي بسبب الأمطار، إلا أن الإصلاحات فيه لم تتم مبكرا حتى صادف موسم الأمطار الحالي. وأضاف السماني محمد عبد الرحمن ممثل قوى الحرية والتغيير بمدينة والدنيل بولاية سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
صحيح 100% اتقطع، هو ما اتقطع الصلاة المضل وقام عملوا له معالجة مشت الناس، جو أدو ثاني لشركتين جمعتك أنا الشغل ده عملا كوبري هنا، الشركات أخرت حتى الشركات ذاتها ما عندها آليات يعني من أجل الآليات في المنطقة يتأخر عملوا ردمية بجنب الظلط من جنبين العربات، الطريق ده بقى مقطوع الردميه عامل خطله انفاق في الايام الفاتت دي جت بعد الردميه.
ارتفع معدل التضخم السنوي في مايو الى 379% مقارنه مع 363% في الشهر السابق بزياده قدرها 16%. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في تقريره أمس الاثنين إن ولاية القضارف سجلت أعلى مستوى في أنحاء البلاد حيث بلغ 970% في مايو. من جهة أخرى ارتفع سعر صرف الدولار أمس الاثنين بحسب بنك السودان إلى 432 للشراء و 435 للبيع. وكشف متعاملون في النقد الأجنبي عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى 470 جنيها. شهدت أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق العاصمة الخرطوم ارتفاعا كبيرا، وعزى تجار ذلك لارتفاع تكلفة الترحيل لنسبة 30% من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك، هذا إلى جانب عزوف المواطنين عن الشراء وتدهور سعر الجنيه السوداني. وارتفع سعر لبن كابو حجم 2 كيلو وربع إلى 5300، بينما وصل سعر كيلو العدس بأسواق الخرطوم إلى 700 جنيه والأرز إلى 500 جنيه، فيما وصل سعر رطل الشاي إلى 1100 جنيه وعلبة الصلصة إلى 400 جنيه. وبحسب ربط منزل في الخرطوم فقد وصل سعر كيس الشعرية والمكرونة الحجم الكبير إلى 250 جنيه، فيما وصل سعر كيلو البن إلى 1100 جنيه. رفعت السلطات بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان سعر الرغيفة إلى 20 جنيها أمس الاثنين، وذلك بعد إضراب أصحاب الأفرام بحجة عدم الربح مع زيادة تكاليف صناعة الخبز. وقالت لجنة توزيع الدقيق إنها وقفت ميدانيا على تجهيز الخبز ووزنه، وبعد الجلوس مع المدير التنفيذي بالمحلية وأصحاب المخابز قرروا رفع سعر الرغيفة إلى 20 جنيها وزيادة وزنها لتبلغ 50 جراما، ويسري القرار ابتداء من أمس الاثنين. شهدت أسواق مدينة عطبرة بولاية نهر النيل ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الأساسية، ما أصاب المواطنين بحالة من الإحباط والسخط. وقال ناشطون في عطبرة لراديو دبنجا أن الزيادات التي حدثت في أسعار الوقود انعكس سلبا على حياة المواطن في المدينة، وأوضحوا أن سعر تذكرة المواصلات الداخلية ارتفع من 100 إلى 150 جنيه، كما زادت أسعار السلع الأساسية في الأسواق بصورة ملحوظة، مما أوجد حالة من الإحباط وسط المواطنين. نظمت طالبات في جامعة البحر الأحمر ومواطنات بحي دار النعيم أمس الاثنين وقفة احتجاجية نسوية أمام منزل الوالي ببورسودان للمطالبة بالقصاص لأحد ضحايا الأحداث الأخيرة في الحي ويدعى أبو طالب صالح. وقالت شقيقة الضحية خلال الوقفة إنه شقيقة كان يعمل بالحرس الجامعي واتهمت الكوادر الطبية بالتقاعس مما أدى لوفاته متأثرا بإصابته لعدم وجود جراح. وطلبت الوقفة بفرض هيبة الدولة في المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار حتى يتسنى لهم العودة إلى منازلهم والتعايش السلمي. من جهتها قالت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية أن القرارات الأمنية بإغلاق طريق حي دار النعيم ببورسودان تسببت في مقتل الأستاذ الجامعي محمد عثمان حامد بسبب سلوكه طريقا آخر، واتهمت الشبكة في بيان له القوات الحكومية بالتحيز ضد سكان حي دار النعيم بناء على خلفيتهم الإثنية خلال النزاع الذي وقع الأسبوع الماضي. واتهمت الشبكة أفراد من الجيش بالتهجم على أحد المنازل للقبض على أشخاص دون أمر قبض من النيابة ونهبهم للمواطنين واعتقال أطفال دون السن القانونية. وقالت إن استمرار حظر حركة سكان حي دار النعيم حرمهم من ممارسة أعمالهم ومعاشهم وأدى لتعرضهم للعطش، وطالبت بتنفيذ قرار رفع الحظر المقيد وفتح طريق حي دار النعيم السوق وتقديم أفراد القوات التي ارتكبت انتهاكات بحق المواطنين للمساءلة والعقاب، إلى جانب تغيير القوى الموجودة بقوات أثبتت حيادتها ومهنيتها مثل الدعم السريع والشرطة. كما طالبت بقبض وملاحقة الأشخاص الذين اغتالوا الأستاذ الجامعي محمد عثمان وإجراء تحقيق شامل حول الأحداث لتحديد المسؤولية الجنائية. دعا عبدالله شنقراي والي ولاية البحر الأحمر لتضافر الجهود بين جميع فئات المجتمع لإرساء السلام المجتمعي، موضحا أن الأمن عملية مشتركة بين المواطنين والقوات النظامية. وقال عبدالله شنقراي خلال مخاطبته ملتقى البحر الأحمر للتعايش المجتمعي أمس أن السلام خيار مجتمعي لا خلاف حوله، وأشاد بمبادرات الرياضيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات والتي توحدت في لجنة المبادرات التي تشرف على عقد الملتقى، وقال إن الحوار هو المخرج الأساسي من الصراعات، وأقر بالأضرار التي وقعت بسبب النزاعات مؤكدا على ضرورة معالجتها. وأضاف والي البحر الأحمر في هذا الخصوص:
المبادرات دي جات من المجتمع الرياضي، جات من الأخوة الإعلاميين، جات من أساتذة الجامعات، جات من مختلف شرائح المجتمع. ده يخلينا نسف أنه السلام هيتحقق. فليكن يا أخواننا الحوار ثم الحوار. نحن نعتقد أنه زول اللي عنده حماس ده كويس، ما بطل معنا، لكن لا يتعدى على حقوق الآخرين.
ومن جانبها أرجعت اللجنة المنظمة لملتقى البحر الأحمر للتعايش السلمي النزاعات في الولاية إلى حقية الأرض والتمثيل السياسي وضعف الخدمات والصحة والتعليم بجانب اكتظاظ في مدينة بورسودان، مشيرا إلى أنها رصدت 13 نزاعا خلال عامين مما خلف قتلى وجرحى ونزوح لمواطنين. وأوصت اللجنة في تقريرها الذي تلاه الدكتور علي محمد عبد الله رئيس لجنة المبادرات خلال الملتقى الذي عقد أمس الاثنين في قاعة أمانة الحكومة بمعالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية في مناطق النزاعات وتوفير الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات. وأوصت اللجنة بإعادة إعمار قرورة وإنشاء ميناء عقيق وترسيم الحدود بين القبائل، إلى جانب تنفيذ القلد بعيدا عن أي أجندة سياسية ومراجعة ملف الهوية في شرق السودان. ودعت اللجنة لمحاربة وتجريم خطاب الكراهية ومعالجة العنصرية وتشجيع ثقافة الحوار. وأضاف الدكتور علي محمد عبد الله رئيس لجنة المبادرات:
على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الصراعات. ففي شرق السودان مثلا يجب دعم المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في المناطق التي جرت فيها معظم النزاعات، بحيث يتحول المجتمع إلى مجتمع منتج ومنفتح. ثلاثة، إعادة إعمار قرورة وما حولها حتى يتمكن سكانها من العودة إليها وإعادة الحياة فيها. أربعة، إنشاء ميناء عقيق يمكن.
وفي ذات الملتقى تباينت آراء عدد من المشاركين في الملتقى حول عدد من توصيات الملتقى بين مؤيد ومعارض مطالبين بفرض هيبة الدولة وجمع السلاح. وأوضح عدد من الحضور أن التوصيات المطروحة هي من أسباب الصراعات في الولاية. وأعلن عبد إدريس ممثل الرياضيين رفضه للتوصيات المتعلقة بترسيم الحدود بين القبائل ومراجعة الهوية بشرق السودان. من جهته دعت وكيل ناظر البشاريين عثمان تيوت إلى عدم اعتماد توصيات المؤتمر، وأضاف في هذا الخصوص:
يا أخواننا نحن النقاش الرياضة طلبوا الدكتور علي ده كله فتنة عملوا مين حقيق عمل تسبريشن لفئة معينة تمارس تطهير عرقي وإبادة جماعية. أنا عندي هسا في ديه مايو النوباو فيه البناء أمراو فيه هسا العرب فيه عايشين في نسيج اجتماعي متكامل كويس. دي الخارطة بتاعة شرق السودان دي الخارطة من انجلند من زمن الاستعمار فيه البناء عامل فيه الشكرية فيه بتعليم فيه هذا كله دي الخارطة.
قال الفريق خميس عبدالله أبكر والي غرب دارفور الجديد إنه قرار تعيين واليا لولاد غرب دارفور جزء من تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع بجوبة مؤخرا. وقال في التصريحات عقب تعيينه أن من أولويات فترة تعيينه من الناحية الأمنية بولاد غرب دارفور معالجة الوضع المعقد في الجنينة، ووعد بالعمل على معالجة كل الاختلالات بصورة سلمية وعبر الحوار المجتمعي وليس باستخدام السلاح. وأوضح أن الجنانة تضم 43 قبيلة وأنه سيكون والي للجميع مطالبا بنبذ القبلية والجهوية لتحقيق الاستقرار بين مختلف مكونات المجتمع بكل السودان وبصفة خاصة دارفور. وأشار إلى أن تنفيذ الترتيبات الأمنية سيخفف انتشار السلاح في أيدي المواطنين، وأكد ضرورة التعاون مع دولة تشاد لمنع التفلت الأمني على الحدود وذلك عبر تفعيل دور القوات المشتركة. وكان رئيس الوزراء أصدر قرار الأحد بتعيين نمر عبد الرحمن واليا لشمال دارفور وخميس عبد الله لغرب دارفور وأحمد العمدة لولاية النيل الأزرق. أعلنت التنسيقية العليا لأبناء الروح على رفضها لتعيين خميس عبدالله والي لغرب دارفور، وأكدت في بيان لها تمسكها ببنود الاعتصام وكل المذكرات التي تم تسليمها للحكومة. وحمل البيان مجلس السيادة ومجلس الشركاء تبعات اختيارهم للوالي، واتهمت الحكومة بتأجيج الفتن، ودعت مواطني غرب دارفور لإغلاق الشوارع وحرق الإطارات ردا على ما أسماه بالتعامل الحكومي المخزي والمذل. وأكد البيان أن عمليات التعبئة والتزييت مفتوحة وستتوالى في الأيام المقبلة بشتى الأشكال والأساليب بشكل منظم ومتصاعد وفق تنسيق كامل بين كل أبناء الولاية. اعتبرت الحركة الشعبية بقيادة عقار تعيين أحمد العمدة بادي حاكما للنيل الأزرق خطوة مهمة في اتجاه تنفيذ بنود اتفاقية جوبا لسلام السودان. وقالت في بيان لها أن الحكم الذاتي أحد مطالب شعب النيل الأزرق وقد تحقق بموجب اتفاقية السلام، مؤكدة ضرورة الصلات بين كافة الشعوب السودانية وأن النيل الأزرق هو ملك لكل السودانيين على أساس المواطنة بلا تمييز. ودعت مواطني ومواطنات النيل الأزرق للعمل من أجل تحقيق مصلحة الولاية. قالت تيسير النوراني وزيرة العمل أن مجلس الوزراء أجاز قانون النقابات الأحد بعد 4 أشهر من الدراسة والمشاورات مع الجهات المختلفة. وقالت تيسير النوراني في مؤتمر صحفي أن المجلس المشترك السيادي والوزراء سيجيز القانون في جلساته المقبل، ووصفت مستوى القبول بالقانون بالمعقول والطيب، ووعدت بنشر القانون خلال 48 ساعة بعد صياغة بعض النقاط والمذكرة التفسيرية بواسطة وزارة العمل ووزارة العدل. وأوضحت أن القانون يرتكز على الحرية النقابية وأن الجمعية العمومية لها الحق في تحديد طبيعة النقابة سواء كانت نقابة المكان أو الفئة، ويجيز القانون لشخص المشاركة في نقابتين بشرط عدم المشاركة في مركز قرار أكثر من نقابة. وأوضحت أن مسجل النقابات من وزارة العدل وليس السلطة القضائية حتى يضمن التقاضي لدي السلطة القضائية، وقالت أن المسجل لا يملك سلطات إلغاء النقابة. وأضافت تيسير النوراني وزيرة العمل في هذا الخصوص:
الملامح الأساسية بتاعت القانون بتتكلم عن الحرية النقابية التزاما باتفاقية 87، واتكلمنا عن أنه من حق الجمعية العمومية تختار الطريقة اللي عايزة تعمل بها النقابة بتاعتها، إذا كانت نقابة مكان أو إذا كانت نقابة فئة، فهذه حرية نقابية. أيضا تكلمنا عن البنيان النقابي وقلنا أنه يمكن الشخص يشارك في نقابتين، مثلا إذا كان أستاذ في الجامعة وطبيب ممكن يكون في نقابة الأطباء وممكن يكون في نقابة الأساتذة بشرط أنه ما يكون في مركز قرار أو في اللجنة التنفيذية بتاع أكثر من نقابة، يعني الشرط أنه ما يكون موجود في اللجنة التنفيذية بتاع نقابتين مع بعض، لكن كعضوية يحق له المشاركة. أيضا اتكلمنا عن المسجل وإنه المسجل هو من النائب العام.
قدمت وزارة الطاقة والنفط خطة تقضي بزيادة الإنتاج النفطي خلال عام من 55 ألف برميل إلى 75 ألف برميل يوميا كمرحلة أولية لمقاولة الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي. وقال وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس وليد الأسد من خلال استعراضه للخطة في اجتماع القطاع الاقتصادي الاثنين إنه المرحلة الثانية تهدف لزيادة الإنتاج من 75 ألف إلى 105 ألف برميل، وفي المرحلة الثالثة من 105 ألف إلى 155 ألف برميل يوميا، ويتم تنفيذ هذه الخطة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات بعد توفير التمويل اللازم لبداية هذه الخطة. نظم مواطنو حي الأمان ببورسودان أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام الأمان العام لحكومة ولاية البحر الأحمر مطالبين بتوصيل الكهرباء، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة لوالي الولاية أمهلوا فيها حكومة الولاية 72 ساعة لاتخاذ قرار فيما يتعلق بتوصيل الكهرباء القومية إلى الحي. من جانبه وعد والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي خلال مخاطبته الوقفة بتوصيل الكهرباء للحي خلال فترة وجيزة، ووصف مطالبتهم بالمشروعة، وقال إن الحي من أعرق أحياء المدينة معربا عن استغرابه في عدم توصيل الكهرباء إلى الحي حتى الآن، ودعا لاجتماع اليوم الثلاثاء بين لجان الحي والجهات المسؤولة من أجل بدء المشروع. وأضاف عبدالله شنقراي والي الولاية في هذا الخصوص:
حي الأمام من أعرق الأحياء في مدينة بورسودان، فلا يعقل أنه يعني ناس الكهرباء تصلهم بعد يعني هذه الفترة الطويلة من يعني العمر بتاع الحكومات. نحن نعتقد أنه يعني حقكم ده هو حق يفترض أنه ينفذ، وأنا أشهد أنه هؤلاء الأخوان ليلة نهار هم يعني بذلوا مجهود كبير، قعدوا معانا مع صندوق الإعمار، قعدوا معانا يعني هم ذاتهم إرهقوا أول حيوم معانا.
الخبر الأخير في النشرة: سجلت السلطات الصحية بولاية شمال كردفان 3 حالة اشتباه بفيروس كورونا في تقريرها ليوم الاثنين. وكشف التقرير عن تسجيل 3 حالة اشتباه بفيروس كورونا و8 حالة شفاء و3 عينات مأخوذة، إضافة إلى وجود 13 حالة نشطة بمراكز العزل، ليبلغ جملة الحالات التراكمية 581 حالة، بينما بلغ تراكم الموفيات 90 حالة وفاة. من جهتها أعلنت الولاية الشمالية تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا يوم الأحد. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أجيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو ما محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نفوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبك السلام بنادي بالجزيو قلبك السلام بنادي بالجزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
راديو دبنجة يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
الأعزاء المستمعين في راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. سعداء اليوم أن نلتقي بضيفتنا العزيزة نهلة البدري محمد الناشطة في مجال بناء السلام وإدماج النوع الاجتماعي، وعملت أيضا في مشروع مسح الألغام في ولايتي النيل الأزرق وكسلة، وأيضا كاتبة مهتمة بقضايا الحرب والسلام. نهلة مرحب بك، وبالتأكيد يعني سيرتك الذاتية غنية ولا تسعنا يعني هذه المساحة لذكرها كلها، ولك التحية وكمان يعني التحية لكافة نساء بلادي الشرفاء. طيب بداية، ما هو دور القيادات النسوية في تعزيز حماية النساء في مناطق النزاعات، وأيضا كمان يعني أوضاع النساء بصورة عامة في الولاية؟
مشكورين شديد راديو دبنجة أستاذة هنادي على الاستضافة وعلى المساحة اللي شرطوها للحديث عن النساء في النيل الأزرق وأوضاعهم. أتمنى أنه خلال الناس في البرنامج الكنداكة أتوقع أننا حنسوح يعني في رحب النيل الأزرق وفي قضاياها وقضايا النساء بالخصوص. يعني
مرحبا بك.
الله يسلمك. تسلم. ولاية النيل الأزرق معروفة يعني للجميع أن هي واحدة من الولايات اللي تأثرت كثير بالحرب والنزاع اللي امتد من ثمانينات القرن المنصرم يعني لحد الآن، ما زالت يعني أجزاء كبيرة منها هي واقعة لسه في مناطق النزاع برغم من توقف إطلاق النار وكذا، لكن ما زلنا يعني في حالة عدم الاستقرار وحالة لا حرب ولا سلم يعني في أغلب مناطقها. مؤكد إنه الوضع ده ينعكس على أوضاع النساء عموما. حالة عدم الاستقرار والأمن دي سببت إنه كثير من النساء فقدوا فرص في التعليم وفرص في العمل وفرص في التواجد يعني في مناطق تتوفر فيها الخدمات الأساسية الموجودة. بالتأكيد الوضع ده خلانا يعني كنساء موجودين في المنطقة نفكر كيف ممكن يكون عندنا أدوار لتحسين أوضاع النساء عموما. الظروف بتاعت الحرب دي أكيد أفرزت واقع مؤثر على النساء شديد، بالذات فيما يخص أمنهم وفيما يخص يعني القضايا الشائكة بتاعت يعني عدم توفر الحماية الكافية للنساء، خصوصا أن جزء كبير منهم بيشتغلوا في أعمال بتلزم تواجدهم في مناطق قد ما يكون فيها استتباب كامل بتاعهم. يعني احنا جزء كبير من النساء موجودين في مناطق ريفية بيشتغلوا في أعمال يعني زي الزراعة كعمالة زراعية، أو بيشتغلوا في الرعي، أو بيشتغلوا في موضوع الاحتطاب وجمع المنتجات الغابية وكده. وجودهم في المناطق الخالية دي بتعرضهم لكثير من الانتهاكات ولكثير من المشاكل اللي يعني تلزم تدابير استثنائية شديدة عشان تقدم لهم خدمات بتاعة حماية.
زي شنو مثلا أو المشاكل اللي بتحدث لهم في أثناء هم بيمشوا بيحتطبوا أو بيجمعوا يعني مصدر رزقهم يعني؟
أكيد طبعا إحنا بنتكلم عن مناطق يعني هما بيمشوا الغابات مثلا، بيمشوا المشاريع الكبيرة عشان يشتغلوا عمالة زراعية وكذا. من الحاجات مثلا قد يكون في استغلال بشكل كبير للنساء دي، مثلا بيكونوا عمالة رخيصة كويس. دي واحدة من الحاجات المشكلات الكبيرة، قد يكون استغلالهم من قبل كبار المزارعين أو التجار وغيره بأنهم عمالة رخيصة ما بيدفعوا لهم أجورهم بصورة يعني مساوية للرجال وكذا. ذاتهم بيتعاملوا معهم في ظروف صعبة واستثنائية، بتقدم لهم أي خدمات كده. يعني أنت لو شفت النساء الشغالات كعاملات كعمالة زراعية في الخلدة، تتخيلين أنهم بيقعد في ظروف شكلها عامل كده مع أطفالهم وكده. دي واحدة من الحاجات اللي بتحصل لهم. برضو إحنا بنتكلم بصورة مستمرة إنه تواجدهم في المناطق دي بيعرضهم للمجموعات المتفلتة، بتحصل لهم تهديد، قد يتعرضوا لتهديد بتسلب فيهم ممتلكاتهم. بالإضافة الحاجات الأفظع من كده اللي هو تعرضهم للانتهاكات الجنسية اللي ممكن تحصل.
نعم.
يعني يمكن الناس هسه بتتكلم عن إنه في تزايد في الحالات، لكن الحقيقة اللي حقول إنه ما حصل تزايد. الفكرة والموضوع كله إنه بقت في مساحات إنه الناس تعرف ما يحدث. يعني زمان كانت بتتم الحاجات من غير ما الناس تعرفها، هسه بقت في مساحات إنه الناس تبدأ تتعرف على ما يعني ما تواجهه المرأة في مناطق النزاع.
يعني حصل وعي يعني بالقضايا.
حصل أولاً حصل وعي مجتمعي، دي حاجة أولى. الحاجة الثانية توفرت الوسائل. يعني في مناطق كانت تكاد تكون مغلقة، الناس ما قاعدة تتصلها كويس، لا بتصلها جمعيات حقوقية، لا بتصلها ناشطين، لا في وسائل بتاعة إعلام بتصلها ولا كده. إضافة للظروف المرتبطة بالمناطق دي مسألة العادات والتقاليد والأفكار المجتمعية اللي هي كانت بتتعامل مع الحاجات دي بصورة بتاعة وصمة، وما زالت يعني ما لم يجبروا عن الإفصاح. يعني ما بيحصل حديث عن الموضوعات دي. وقد في برضو الخوف دي واحدة من الحاجات، خصوصا إذا كان مرتكب الانتهاكات دي ممكن يكون هو زول من إما من أسر أو مجموعات ذات ثقل ممكن تسبب تهديد، أو يكون منتمي لأجهزة نظامية بتشكل له شكل بتاع حماية في مجتمعات يعني عانت سنين من الحرب وفي تخوفات. فده في الغالب ده اللي قاعد يحصل، بيخلي إن إحنا ما نشوف الأحداث اللي بتحصل. يعني في الحاجة الحقيقة قاعدة. الحاجة برضو اللي بتخلي الأوضاع النساء صعبة الظروف بتاع عدم الاستقرار والحرب، خلت في مجتمعات كثيرة كبيرة بالذات في المناطق بتاعت المعسكرات النازحين. هي نحن طبعا ما في اعتراف بوجود معسكرات نازحين، لكن بيقولوا في مناطق النزوح في غياب للرجال بصورة كبيرة. يعني الرجال إما هاجروا خارج البلد أو هاجروا خارج الولاية، بس بالتحديد مش لولايات مجاورة، أو بوجود هم من حركات الكفاح المسلح أو الجيش. فبنلقى إنه في قرى كبيرة شديد أو معسكرات كبيرة شديد بوجود النساء فيها كثير كبير مقارنة بعدد الرجال الموجودين. فبالتالي هم بيعتمد على المجتمع بصورة أساسية كالعمود الفقري للاقتصاد في الأسرة وفي المجتمع نفسه. في ظل إنه هم ما متعلمين وما عندهم فرص عمل أخرى، فده بيخليهم يعني يكونوا معرضين أكثر للموضوع الانتهاكات. بيشتغلوا في يعني أعمال هامشية، فده الوضع شكله عامل كده.
طيب يا أستاذ تفضلي.
لا بقى، لأنه السؤال كان عن إنه نحن كقيادات نسوية أو كمجموعات نسوية نعمل شنو في محاولة حماية النساء في الحاجة. يمكن لفترة قريبة كان موضوع حماية النساء أو توفير الحماية لهم كنساء وأطفال في مناطق زي في تكوين بتاع شبكات بتاعة حماية. يمكن دورة مختصر على مسألة المراقبة للأوضاع، كتابة التقارير عن ما يحدث، وبرضو عندهم دور في مسألة الريفيرا اللي هو الإحالة للحالات بتاعة المعنفات أو كده يعني. لكن للأسف الدور ده، لأنه طبعا في النهاية يعني الحماية دي مربوطة مؤسسات حكومية ومفروض إن عندها أدوار فاعلة في إنها تتابع الحالات وغيره. وزي ما عارفين إحنا وضعنا الآن شبه عامل بك مؤسسات حكومية ضعيفة، إجاباتها ضعيفة، فبالتالي حتى الدور بتاع لجان الحماية دي لأنهم ما عندهم سلطات أو وفقا لدورهم المنصوص عليه ما عندهم يعني القدرة على إنهم يعملوا أكثر من موضوع حالتي والتقارير عما يحفظها خلى انه يعني ما في دور واضح تديك للجان الحماية. المنظمات شغالة في مسألة أو المجموعات النشرية شغالة في مسألة رفع الوعي ومحاولة إزالة الوصمة من النساء المعنفات أو التعرضوا لعنف أو الناجيات من العنف. لأنه الوصمة دي هي واحدة من الأسباب بتاع تكرار الانتهاكات. خوفنا من الوصمة بيخلي تكرار الانتهاك وبيخلي دائما أتنا يسهل عليهم يعني الإفلات من العقاب. لأنه قاعد يتشكل حوالينهم حماية مجتمعية كده. يعني إحنا ذات يعني تعريفنا للعنف المبني على النوع قاعدين نستثنى كثير من الحاجات. يعني مثلا عنف مرتكب بواسطة الأخ بواسطة الأب بواسطة الزوج ما قاعد يكون من ضمن الحاجات المعترف فيها مجتمعيا كعنف. نتعامل معاه كعنف. أيوة
أستاذة نهلة، يعني للسلام بطريات كبيرة وكثيرة خاصة للنازحات. سؤالي، هل انعكس يعني السلام على حياة النازحات واستقرارهم؟
أنا حجاب على سؤالك تبعي مستوي المستوى الأول على مستوىنا الشخصي كنهلة وزوجة شافنا في النيل الأزرق وامرأة موجودة في النيل الأزرق، والمستوى الثاني رأي مجتمعي. أنا قريب كنت يعني في جلسات واحدة من الكثيرة، يعني واحدة من الأسئلة كنت قاعدة أسألها في إحساس الناس باتفاقية السلام اللي حصلت وتوقعاتهم فيها الاتفاقية اللي كان في استفسار كبير كده في وسط المجتمع وداخلي أنا شخصيا إنه مع توقع الاتفاقية في كثير من الحاجات يعني هتبدأ تتغير باعتبار إنه النصوص بتاعت الاتفاقية نفسها والبنود موجودة قاعد تعالي كثير من المشكلات اللي احنا شايفينها على مستوى بنود موجودة وموقعة في الاتفاقية. يمكن شايفين في أمل إنه الأوضاع تتحسن، لكن واقع الحال مخالف لما حصل لحد الآن. ما أعتقد إنه حصل تنفيذ لأي بنت من البنود دي لحد الآن. ما شايفة إنه في الأكام المفترض كون عشان تكون هي جزء من عملية التنفيذ زي المفاوضيات المنصوص عليها زي كده، ما في حاجة حصلت. فبالتالي ما في أي تغيير من تاريخ توقع الاتفاقية لحد الآن في واقع الولاية.
يعني نقدر نقول الأوضاع كما هي.
أيوة يعني بس التحسن الوحيد قد يكون حصل في حاجة واحدة اللي هو إنه التوقع الفاضية وقف خلى في وصول لمناطق ما كنا ممكن نصل لها في فترات فاتت، لأنه أرد بعد التوقيع بقى فيها مناطق سهل الوصول لها من ناحية تعسير.
نعم.
الحاجة الوحيدة يمكن التغيير المحسوس والملموس. بخلاف كده أيوة، وبرضو الحركة بتاعت العودة توقع الاتفاقية سهل إنه تكون في عودة طوعية من معسكرات اللجوء أو عودة من معسكرات النزوح للمناطق الأصلية وكذا. يعني دي النتيجة المباشرة من توقع الاتفاقية، بالرغم من إنه حتى مسألة العودة دي عندها مشاكل كثيرة لأنه في عودة غير منظمة وغير مخطط لها وما في إعداد حتى مجتمعي لها. يعني الناس قاعدة ترجع لغرام من غير ما يكون في تدخل حكومي في تهيئة المكان وفي تقديم الخدمات، ولا في تدخل من منظمات ولا غيره. يعني بس الناس جت من الفساد اللي هي موجودة فيها وقررت إنها ترجع غرام بغض النظر عن إنه في وضع مهيئ أو وضع ما مهيئ. وبالنسبة لي أنا كذولة يعني معنية بقضايا الحماية وكذا، أنا بشوف إنه ده برضو بيهدد الأوضاع بتاعت النساء. يعني ترجع في مكان لسه ما تمت إزالة الغام منه، مناطق ما زالت مشتبه بمخلفات حرب كبيرة، ما في أي تقييم دي إلى الوضع هناك. فبالتأكيد ده برضو بيعرضنا لكثير من المشاكل لاحقا. يعني
نعم أستاذة نهلة، نحن هنواصل في حديثنا لكن خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
Sukari,
tata
kamu
yai girba,
girba sukari,
tata
نبدأ بعد الفاصل ومرحب مرة أخرى بالأستاذة نهلة البدري محمد الناشطة في مجال بناء السلام وإدماج النوع الاجتماعي، وأيضا عملت في مشروع مسح الألقام في ولايتي النيل الأزرق وكسلة، وأيضا كاتبة مهتمة بقضايا السلام والحرب. طيب يا أستاذة نهلة، على ذكر كلامك يعني قبل الفاصل، هل في أي أصوات نسائية يعني قدمت احتياجات للأوضاع الخاصة بالمرأة في مناطق النيل الأزرق لتحسين أوضاعها، خاصة وإنه الناس يعني منتظر السلام من فترة ومدعشمة في إصلاح حالة يعني من بشريات السلام؟
طيب يمكن مع بداية توقيع الاتفاقية، يعني ده يمكن أول حراك نشوي إحنا ممكن نحسبه، كان طلع موقف باسم ضحايا الحروب، وهو يعني كانت مطالب واضحة في الفترة دي، اللي هو يتكلم عن إنه وكانت وجهة نظرهم يعني إنه السلام الموقع ده هو سلام ناقص طالما في طرف آخر مؤثر ومهم خارج الإطار بتاع التوقيع الاتفاقية. كان هو ذي تخوفات، يعني كانت تخوفات من النساء ومن المجتمعات عموما إنه وجود أي مجموعة خارج الاتفاقية دي هي ما هي إلا يعني محاولة بتاعت وضع هدنة للحرب، لأنه قد تتجدد الحرب من جديد بسبب الصراعات أو يعني بسبب الاختلافات الحاصلة بين المجموعات، الكفاح المسلح نفسه، يعني حيكون في بوابة جديدة للحرب وأسباب أخرى للحرب. يعني يمكن أول موقف من النساء يظهر تجاه الاتفاقية من مجموعة من النساء. يعني بعد ذلك يعني نحن في المبادرة النسوية التوعية ومعنا عدد من الشرافات زي شبكة نساء النيل الأزرق، مجموعة جمعية نساء شالينفيل أو غيرهم، يعني انتظمنا في جلسات وورش عمل مستفيدة. واحدة من الحاجات اللي كنا بنعملها اللي هو كنا بنشتغل على تحليل اتفاقية السلام الموقعة دي نفسها، وفي محاولة فهم البنود بتاعتها، في محاولة يعني تحليل لمعرفة المكاسب تحققت من خلال الاتفاقية لنا نحن كنساء وكمجتمعات عموما، وفي نفس الوقت النقاط الضعف اللي نحن شايفينها في الاتفاقية وكيف الناس ممكن تعمل على انه تتجاوزها في الاتفاقيات القادمة، او على الاقل كيف ممكن تكون في اليات بتاعت معالجة النواقص اللي نحن شايفينها.
دي انا افتكر ده جزء من التحديات اللي بتواجه المرأة
فيه. ايوه يعني واحدة من الحاجات اللي نحن كنا شايفينها من الاتفاقية لحد كبير ما كانت حساسة تجاه النوع بصورة أساسية، يعني ما كان في بنود واضحة كده بتتكلم، أو كان الكلام فضفاض شديد ما مفصل بآليات وواضحة لأنه كيف يحصل تحسين لأوضاع النساء بالذات النساء الموجودات يعني في المجموعات المتأثرة بصورة مباشرة كلاجئات وكنازحات وكضحايا بتاع الحروب من معاقات وكده، يعني ما كان في تخصيص وما كان في بنود واضحة والموضوع كان مشمل. عندنا كان رأي في مسألة إنه مشاركة النساء نفسهم في التفاوض أو مشاركتهم في الأجسام المعنية بالاتفاقية كمراقبين وكغيره، أو وجودهم في الأجسام اللاحقة نتوقع إنها تتكون زي المفوضيات، مفوضيات الأراضي وغيره، دي كلها برضو كانت من الكونسير بتاعتنا نحن فيها الاتفاقية ذا.
نعم. طيب يعني أستاذة نهلة، الأدوار المتوقعة للناشطات والكنداكات يعني في تحسين أوضاع النساء في النيل الأزرق وتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة يعني في كافة المجالات خاصة في مواقع اتخاذ القرار لتمكين المرأة؟
أنا هتكلم هنا في الحتة دي بلسان يعني المبادرة النسوية للتوعية، يعني واحدة من الحاجات اللي انتبهنا لها شديد إنه في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها
هي انت عضو فيها مش كده؟
أيوه مبادرة النسوية للتوعية اللي نحن يعني في ظل الظروف اللي بنعيشها في النيل الأزرق بنتوقع إنه يكون في مشاركة ضعيفة جدا للنساء، لأنه وضع النساء هنا هو أنا بعتبره وضع إثنائي جدا، وكنا في نقاش طويل في إنه هل الأولويات بتاعة النساء في السودان ككل هي واحدة ولا في اختلاف في الأولويات؟ فنحن وصلنا إنه نحن في ظروفنا دي اللي هو تفشي بتاع أمية كبير في وسطات النساء، الظروف اللي هي أبعدتهم من مجالات العمل الأساسية، إحجام النساء عن المشاركة السياسية في الأحزاب السياسية نتيجة للظروف اللي بنتكلم عنها دي، ده كله خلى إن النساء بعيدات عن مواقع اتخاذ القرار. كيف نحن ممكن نساعد أو نساهم بصورة كبيرة في إنه نخليهم قريبات ويكون عندهم أدوار فعلا؟ واحدة من الحاجات اللي خسيناها إنه نحن نحلل حتى مستوى اتخاذ القرار. مستوى اتخاذ القرار ده ما بيبدا حتى من مستوى المجتمع، يعني في الحي وفي الفريق وفي في القرية وفي المدينة، يعني على مستوى اللجان الموجودة دي ما مستويات بتاعت اتخاذ قرار. نحن مفترض نبدا من هنا، يعني نبدا من الحتة دي، النساء دي مفترض يكونوا موجودين بصورة فاعلة وبصورة مؤثرة وفقا لقدراتهم. يعني النساء الموجودات في الحي هم قدرات يكونوا مؤثرات في القرارات اللي بتعنيهم داخل الحي. بعتقد من في نفس الوقت يعني في صورة موازية نحن نشتغل على النساء الموجودين داخل المؤسسات الحكومية كموظفات كإداريات كغيره، بنشتغل معهم في مسألة بناء قدراتهم. اليوم نحن عندنا مشروع شغال في تدريب 70 امرأة في درجات إدارية وفي إدارات على المهارات الأساسية المطلوبة لأنهم يكون عندهم إدارة فاعلة، وبالذات في مسألة إنه كيف ممكن يخلوا المؤسسات الحكومية بتاعتهم مؤسسات صديقة للنساء وداعمة لوجود النساء لفعالية التأثير في 70 امرأة. برضو اشتغلنا حتى على النساء داخل الأحزاب السياسية، اشتغلنا تدريب لهم في إنه هم كيف ممكن يكونوا من داخل الأحزاب السياسية مساهمين بصورة كبيرة في تغيير أوضاع النساء، وإنه مشاركتهم داخل الأحزاب السياسية مفترض تكون مؤثرة على على البرامج الحزبية. كيف الأحزاب بتاعتهم تكون زي ما بنقول عليها أحزاب صديقة للنساء، أحزاب قادرة تخاطب قضايا النساء كجزء من برامج الحزبية، وكيف تدعم وجود النساء في مواقع متقدمة في الحزب. دي الحاجة اللي كنا نحن شغالين عليها. برضو اشتغلنا في حاجة مهمة شديد إنه قدرنا نجمع النساء الموجودات في الشقين بتاع الحركة الشعبية، الشق بتاع الحلو والشق بتاع
مالك عقار
في واحدة من ورش العمل اللي كنا نتكلم فيها عن تقوية الحركة النسوية عشان نصل معاهم للحد الأدنى من القضايا المشتركة اللي نحن مفترض نعمل فيها كنساء بغض النظر عن الانتماءات وبغض النظر عن الخلفيات السياسية وغيره. وأنا بالنسبة لي كانت ورشة ناجحة جدا لأنه شاركوا فيها النساء ويعني للأمانة 3 أيام ما حصل قش أي خلاف سياسي في النقاش، لأنه كان الأساس في الموضوع اللي هو وضع النساء ووضع المجتمعات، وكان في اتفاق وفي إجماع على إنه المرحلة مرحلة حساسة تحتاج تضافر جهود وتحتاج إن النساء يكونوا في قيادة التغيير. يعني الحاجة اللي كان مجمع عليها شاركونا في الورشة دي نساء حتى من معسكرات اللجوء في جنوب السودان وفي إثيوبيا، قدرنا نجيب من نساء من دورو ومن يعني ما بتذكر، لكن زي 3 معسكرات كده كانت جبناهم لحد التمازين وحضروا الورشة وكانوا مساهمين بصورة فاعلة فيها ورجعوا لمناطقهم. يعني فدي أنا أتخيل ده كان حراك مهم شديد.
أستاذة نهلة، القضايا شائكة في مناطق النيل الأزرق خاصة يعني مع النساء، بالتأكيد هنحتاج حلقة أخرى عشان ما نواصل فيها، وزمننا شارف على الانتهاء. نحن أسي أكثر من 25 دقيقة وفترة برنامج نص ساعة، وأنا بديك كلمة أخيرة في دقيقة أو دقيقة ونص، تفضلي توجهيها عبر برنامج الكنداكة.
والله عبر برنامج الكنداكة أنا عايزة أقول رسالة مهمة شديد بوجهها يعني في بريد الحكومة الانتقالية وفي بريد حركات الكفاح المجلة وفي بريد الأيام بتاعت التفاوض الموجودة الآن في جوبا، يعني للبداية التفاوض. بوجه يعني رسالة لهم مهمة جدا جدا، يعني لا تغيير بدون نساء. يعني فبالضرورة الموضوع هو ما مناسبة ولا استعطاف، لكن هي ضرورة
وحق
يعني هي ضرورة وحق. ما بقول يا ريت تفكروا في الموضوع ده، لأنه إحنا ما حننتظر. إحنا عندنا القدرة على التحليل، عندنا القدرة على المشاركة، عندنا القدرة على الوصول، فبالتالي لمصلحة الجميع بالضرورة إنكم تنتبهوا للحاجات. النساء في النيل الأزرق مرت عليهم ظروف صعبة شديد خلت إنه مسألة تحقيق السلام مش الأولوية الأولى، هي الأولوية الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الأولوية العاشرة. بعد ذلك أي حاجة بتجي بعدها.
لا شكرا جزيلا.
تسلم يا أستاذة، تسلم.
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو من العام 2021. إصابة امرأة بطلق ناري في محلية قدير بولاية جنوب كردفان، وانقطاع الطريق بين سنار والدمازين بسبب السيول والأمطار. الوساطة الجنوبية تقول جلسة اليوم الثلاثاء ستكون حاسمة وسنرفع المفاوضات في حال عدم التوقيع على الاتفاق الإطاري. وقفات احتجاجية ومطلبية في بورسودان، وانعقاد ملتقى التعايش السلمي ببورسودان وسط تباينات كبيرة. ارتفاع معدل التضخم لشهر مايو إلى 379%، والدولار يقفز إلى 470 جنيها، وارتفاع كبير في أسعار السلع بالأسواق. وزير الري يجدد موقف السودان الرافض لربط سد النهضة بطرح تقسيم المياه الذي تدعو له أثيوبيا. أسعار السلع الاستهلاكية بالخرطوم تشهد ارتفاعا كبيرا، والتجار يعزون ذلك بارتفاع تكلفة الترحيل، والسلطات بالدلن ترفع سعر الرغيفة إلى 20 جنيها. والي ولاية البحر الأحمر يدعو لتضافر الجهود بين جميع فئات المجتمع بالولاية لإرسال ثقافة السلام المجتمعي. خميس بكر يقول أن قرار تعيينه واليا لولاية غربي دارفور جزءا من تنفيذ اتفاق السلام، ومنسقية الرحال تعلن رفضها لقرار تعيين الوالي. السلطات الصحية بولاية شمال كردفان تسجل 3 حالة اشتباه بفيروس كورونا، والسلطات في الشمالية تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.